صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لبس الإسلام أبراد السواد يوم غال المرتضى سيف المراد، ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد، والصلاح انتكست أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد، ما رعى الغادر شهر الله، ما رعى الغادر شهر الله في حجة الله على كل العباد، وببيت الله قد جد له أيوا إماما، وببيت الله قد جد له ساجدا ينشج من خوف المعادي، يا ليال أنزل الله بها سور الذكر على أكرم هادي، محيت فيك على رغم الهدى آية في فضلها الذكر ينادي، قتلوه وهو في محرابه أيوا عليا، قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء من ماء وزادي، فبكته الجن والإنس دما وغدا جبريل في الجو ينايا، يا دي هدمت والله أركان الهدى، حيث لا من منذر فينا وهايا يا يادي سل بعينيه الدجى هل جفتا من بكى أو ذاقتا طعم الرقاد وسل الأنجم هل شاهدنه ليلة مضطجعا فوق الوساد لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين من وصية مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى ولده الحسن قال واعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة وأمرك أن تسأله ليعطيك وتسترحمه ليرحمك ولم يجعل بينك وبينه من يحجبه عنك ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه ولم يمنعك إن سألت من التوبة ولم يعاجلك بالنقمة ولم يفضحك حيث الفضيحة بك أولى ولم يشدد عليك في قبول الإنابة ولم يناقشك بالجريمة ولم يؤيسك من الرحمة بل جعل نزوعك عن الذنب حسنة وحسب سيئتك واحدة وحسب حسنتك عشرا صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر تفضلوا إلى الأمام جزاكم الله خير تقدموا شكر الله سعيكم
أفلح من يصلي على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد اللهم صل حديثنا يتناول بإذن الله تعالى شيئا من الجانب العبادي لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نستهدي به وبما قام في هذا الجانب حتى نتوفق إلى سواء الصراط الذي يمثله علي صلوات الله عليه، حيث هو الصراط المستقيم الجانب العبادي بالنسبة إلى عامة المؤمنين، يشكل أحد الجوانب في حياتهم ويتجاور إلى جانب عدد من الجوانب الأخرى في هذه الحياة. إلا أننا عندما نريد الحديث عن عبادة أمير المؤمنين عليه السلام وعن هذا الجانب الروحي والعلاقة بالله عز وجل في حياته صلوات الله وسلامه عليه، ينبغي أن نشير إلى بعض جهات التميز في حياة هذا الإمام العظيم. الجانب الأول الذي يميز عبادة الإمام عليه السلام هو جانب المعرفة. بطبيعة الحال وقبل أن نبدأ في ولوج هذا الموضوع، لابد أن نشير إلى أن كل كرامة وكل منقبة وكل فضيلة تذكر للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فإن لرسول الله صلى الله عليه وآله النصيب الأكبر منها، حيث هو معلم علي ومؤدب علي ومربي علي، وعلي منه كأشعة الضوء الصادرة من المصباح. وبالتالي فإننا عندما نثني على هذا الإمام وعندما نذكر أوصافه، فإننا قهرا نثني على رسول الله ونذكر فضله، حيث هو المؤسس وهو المربي وهو المعلم، وهذا أي الإمام فرع عن ذلك الأصل وغصن من تلك الشجرة. فإذا ذكرنا بعض هذه الصفات وبعض هذه الميزات، فلا ينبغي أن يتوهم أحد أننا نتحدث فيها بمعزل عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما كل فضل لعلي هو فضل أولا لمحمد. وكل أثر خير للإمام هو فرع عن ذلك الأصل الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن ذلك الموضوع العبادي. عندما نتحدث عن عبادة أمير المؤمنين وعن جوانبه الروحية ونعظم هذا الجانب، فإننا بشكل أوتوماتيكي نعظم هذا الجانب في رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث كان أصلا ومنبعا ومنشأ أخذ منه علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. أول ميزة يتميز فيها البعد العبادي والجانب الروحي لأمير المؤمنين عليه السلام هو جانب المعرفة الدقيقة بالله عز وجل، بسننه، بجنته، بناره، بجزائه، بعقابه. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن العادة في الأذهان، الحالة التقليدية، هي أن يتم تصنيف العباد في جهة والعلماء في جهة أخرى، كأنما العابد لا يفترض فيه أن ينشغل بغير الأذكار والصلوات والدعاء والبكاء وما شابه ذلك، بل هذا الأمر نجده حتى في لسان بعض الأحاديث التي تجعل التفكر، تجعل الحركة الذهنية والعلم والتأمل في جهة والعبادة في جهة أخرى، كما في حديث ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر، وفي حديث آخر تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة، يعني عبادة 70 سنة مستحبة، وأمثال ذلك. فالذي يتبادر إلى الذهن ضمن الحالة المعروفة أن العباد أهل الصلاة، أهل المناجاة، أهل الركوع والسجود، قد لا يحتوون على معارف علمية عالية، وفي مقابل ذلك فإن العلماء والمدققين مثلا قد لا يكون لهم نفس النصيب الذي يوجد لدى العباد. عندما نأتي إلى مثال أمير المؤمنين عليه السلام، نجد هذه الشخصية التي في جانبها العبادي التقليدي، يعني الصلاة والتبتل والتهجد والمناجاة والدعاء في أعلى مراحله وفي قمة ذروته، كما سيأتي بعد قليل بعض الشواهد على ذلك، وفي نفس الوقت هو في الجانب المعرفي يقول: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده. وخطبه المختلفة في وصف الله عز وجل وأسمائه وفي الاستدلال عليه، خطبة الوسيلة وخطبة القاصعة وغيرها من الخطب التي أوردها في نهج البلاغة، هذه كلها تشير إلى ذلك المستوى الرفيع من المعرفة المتجاور مع الحالة العبادية من صلاة ودعاء وتهجد. وفي هذا تعليم لنا نحن أتباعه بأن نحرص كثيرا على جانب العبادة، بما تمثل من دعاء، بما تمثل من صلاة، بما تمثل من تهجد، من بكاء، من استغفار، من ذكر وما شابه ذلك، وفي نفس الوقت أن نحرص على قضية المعرفة بالله عز وجل وما يرتبط به، حتى نصل إلى بعض درجات من وصفهم بالأحرار في قولته المعروفة التي صارت وسارت مثلا: إن قوما عبدوا الله خوفا فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله طمعا ورغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله حبا فتلك عبادة الأحرار. ما هو الفرق يا ترى بين أن يعبد الإنسان ربه لأنه يخاف من النار، وأن يعبد الإنسان ربه لأنه يطلب الجنة، هذه جهة، وبين أن يعبده لأنه أهل للعبادة لمحبته لله عز وجل لشكره على نعمه، وهذه هي الدرجة التي وصل إليها أمير المؤمنين عليه السلام وتحدث عنها. ما هو الفرق؟ الفرق كبير جدا. من الفروق مثلا أن اتقاء الخطر يحصل بأدنى شيء، ولذلك يقتصر الإنسان الخائف على صد الخطر ولو بالخطوة الأولى. مثلا قالوا لك أنه هاي سيارة منطلقة بأقصى سرعة في هذا الشارع، أكو عدة طرق للنجاة من الخطر، أن تصعد على الرصيف واحد، أن تدخل إلى المسجد واحد آخر، أن تروح إلى بيتكم واحد ثالث، وهو أبعد عن الأخطار. الذي فقط يقصد صد الخطر، يقول ما دام يكتفى بصد الخطر بأن أصعد على الرصيف خلاص أصعد على الرصيف، ليش أروح إلى آخر المشوار؟ أنا أريد ما أروح النار، أرد عني خطر نار جهنم. وهذا يحصل بالاقتصار على الواجبات، مجرد الواجبات أسويها والمحرمات أتركها هذا أنجو من النار. هذا الإنسان بعد لا يفكر في قضية المستحبات، لا يفكر في درجات الجنة، لا يفكر في مجاورة السعداء، لا يفكر في الارتقاء في تلك المواضع، لا يفكر في لذة العبادة. العبادة عند أهلها لها لذة تهون عندها كل اللذائذ، بحيث إذا وصل الإنسان إليها يصل إلى ما قاله الدعاء: وقطعته عن كل شيء يقطعه عنك. يوصل الإنسان إلى درجة أنه عندما ينقطع إلى الله ينقطع عن كل شيء، لا يشعر بمن حوله وما حوله، سواء كان خطر أو سرور. ماذا تفسر أنت أن علي بن أبي طالب عليه السلام في ليلة الهرير في صفين بسط نطعه قطعة من الجلد وجلس هناك في جوف الليل يصلي، لأنه سمع من رسول الله ضمن أوان تربيته: يا علي، إن صلاة الليل نور، يقول: فمذ سمعتها إلى لحظتي هذه ما تركتها ليلة واحدة. واحد من أصحابه يسأله: يا أمير المؤمنين، حتى ليلة الهرير؟ ليلة الهرير يعني شنو؟ العادة في المعارك العسكرية السابقة أن المعركة مع غروب الشمس تنتهي، هذا عرف عسكري هناك، ما حد يشوف أحد، فقد يختلط الجيشين، طيب، وبالتالي يقتل الواحد صاحبه. فهناك عرف عسكري أنه مع غروب الشمس وحلول الليل تتوقف المعركة إلى يوم ثاني، هاي كل المعارك هكذا، إلا في صفين في هذه الليلة فقد استمرت إلى شطر من الليل، استمرت وظلوا يتحاربون وما حد يوقف، هذا يظل قاتل، هذا ما يريد قاتل، يضطر إلى الدفاع عن نفسه. افتقدوا أمير المؤمنين عليه السلام، ف إذا به قد جلس بين الصفين يقول ابن عباس: قلت له يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن، في هذا المكان وفي هذا الوقت وصلاة، يعني مو وقتها الآن، واحد يجي إليك يضربك، واحد يجي إليك يشن عليك حملة، بعدين أنت قائد الجيش، السهام تمر يمينا وشمالا، يترصد إليك أحد؟ قال: فعلام قاتلناهم إذن، إنما قاتلناهم لإقامة الصلاة. هو حين يصلي أمير المؤمنين عليه السلام لا يشعر بهذه السهام التي تنطلق يمينا وشمالا، لأن عنده شيئا يقطعه عمن سواه، وهو علاقته بالله عز وجل. هذا المعنى اللي تشير إليه سيدتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها فيما نقل في الخبر عن أبي الدرداء. أبو الدرداء واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ويظهر من هذا الكلام ومن بعض الكلمات إشارات عنده إلى إعجابه بأمير المؤمنين عليه السلام، وربما يصير لنا فرصة نتحدث عنه في الليالي القادمة عن سلسلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول هذا أبو الدرداء عويمر الأنصاري: كنا جلوسا فدار نقاش حول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وفضائلهم ومناقبهم، حول أصحاب النبي، مناقبهم، فضائلهم، تميزهم. فقالوا: من كان أكثر عبادة في أصحاب رسول الله؟ فأنا قلت: علي بن أبي طالب. الحاضرون ما ارتاحوا إلى هذا الجواب مني، ولم يقبلوه، لأن المشهور من أصحاب النبي، يعني أمير المؤمنين مشهور بالشجاعة، مشهور بالبطولة، وهذا سيأتي ذكره أيضا بعد قليل، وشنو علاقته بقضية العبادة. فقلت لهم: أنا أذكر لكم ما رأيته بعيني، وأنتم أذكروا من رأيتموه أو سمعتم عنه من أصحاب رسول الله. قال: جئت في جوف الليل إلى مغيلات بني النجار، بستان فيه أشجار مرتفعة، أي يسمونها مغيل. طيب، إلى مغيلات بني النجار، وكان الوقت ليل، فسمعت صوت آدمي، فذهبت إليه، وإذا بي أسمع صوتا حزينا ورجلا يقول: إلهي أفكر في عفوك، فتعظم على إلهي أفكر في عفوك فتخف علي مصيبتي، ثم أذكر الشديد من أخذك فتعظم علي بليتي، ويلي إن قرأت في كتابي سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها. هذا علي بن أبي طالب يقول عن نفسه، مو أنا وأمثالي. ويلي إن رأيت في كتابي سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها فتقول خذوه، فيا له من مأخوذ لا تنفعه عشيرته ولا تغنيه قبيلته. ثم سكت وبدأ ينشج، يعني يبكي بصوت، ثم قال بعدها: آه 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 من نار لظى، آه من نار نزاعة للشوى، يعني فروة الرأس، آه من نار نزاعة للشوى، آه من ملهبات نار لظى. بعد ذلك صمت وسكت، فقلت أذهب وأرى ما الذي يجري هناك. ذهبت وإذا بي أرى هذا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وقد انطرح على الأرض. قلت لعله نائم من التعب والسهر، عمل النهار من جهة، جهاد النهار من جهة، وفي الليل أيضا يجي يسهر هنا لكي يناجي ربه في هذا الجو وفي هذا الليل البهيم. حركته قليل شفت ما يتحرك، قلت مات والله علي بن أبي طالب، راح من يدنا علي. فكررت راجعا إلى بيت فاطمة. مغيلات بني النجار ليست بعيدة كثيرا عن موقع بيت فاطمة إلى جانب المسجد النبوي الآن. رجعت إلى بيت فاطمة، طرقت عليها الباب متعجلا، يا فاطمة يا فاطمة. فتحت لي الباب، قلت لها عظم الله أجرك في علي بن أبي طالب. قالت كيف، ماذا رأيت، ماذا حصل؟ فقصصت عليها ما رأيته من علي. قلت لها هذا مات علي بن أبي طالب، الله يعظم أجرك فيه. قالت لا يا أبا الدرداء، هذه الغشية التي تنتابه عندما يذكر الله عز وجل. إذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا بعد ينقطع عن كل شيء، يرتبط بالله ولا يستشعر شيئا إلى جانبه. هذا الإمام عليه السلام إذا وصل الإنسان إلى درجة وإن قوما عبدوا الله حبا عبدوا الله شكرا، يوصل إلى هذه المرتبة. أنا وإنت مخاطبون في هذه. شوف لما تقعد في الدعاء، لما تقعد في المناجات، هل حالك وحالي؟ إلهي مالي، كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين، مجلسي عرضت لي بلية أزالت حالة بيني أزالت قدمي وحالت بيني وبينك سيدي، لعلك عن بابك طردتني. احنا هالشكل عندما نقعد نناجي الله سبحانه وتعالى، نريد سريع يخلص الدعاء، نريد نركض وراء أشغالنا الأخرى، لولا الدعاء يصير شغلنا، الله يصير شغلنا. نريد نخلص حتى نروح ونقعد نرفه عن أنفسنا نرتاح، لو نقعد لأن في الدعاء راحتنا، لأن في الدعاء أنسنا، لأن في المناجات سرور قلوبنا. هذا الفرق بين إنسان يعبد الله خوفا، يعبد الله تجارة، وبين إنسان يعبد الله وهو محب له. أنا وأنت نقرأ في الدعاء اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلني أحب إلي مما وأن تجعلك أحب إلي مما سواك، بحيث إذا إنسان صار هكذا ارتقى مرقاة باتجاه عبادة أمير المؤمنين سلام الله عليه. فأول ميزة من ميزات هذه العبادة أن الإنسان عندما يكون بهذه الصورة يندمج عنده التوجه الروحي والقلبي بالمعرفة، فإذا عرف الله سبحانه وتعالى ارتبط به وتعلق به وانقطع عن كل شيء إلا عن خالقه. هذه فد ميزة من ميزات عبادة أمير المؤمنين سلام الله عليه. ميزة أخرى أن هذه العبادة لم تكن منفردة، وإنما هي متكاملة مع سائر الصفات، مع سائر المناقب. عادة العابد قلبه لأنه رقيق، فتجده في مواقف القوة والشجاعة ما عنده هناك غناء كثير. ليش؟ لأن قلبه ضعيف. العابد نظرا لأن روحه مرتقية وجسمه ليس بتلك القوة، ما مربي جسمه وإنما مربي روحه، لذلك قد لا تجده في الحروب صاحب غناء كبير، ولكن علي عليه السلام تجده في ميدان الحرب مقدما في الهبوات، وتجده في الدعاء بتلك الحالة كما يقول الشاعر: هو الضحاك والبكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك ما اشتد الضراب. هذا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وهذه ميزته في جانب العبادة. العابد الحقيقي هو من يجمع سائر الصفات إضافة إلى عبادته. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام خلف في قضية العبادة منهاجا تمثل في عدد كبير من الأدعية. أكو هناك كتاب اسمه الصحيفة العلوية المباركة، هذا كتاب غير مشهور، مو مثل شهرة الصحيفة السجادية. بعض العلماء أيضا جمعوا أدعية أمير المؤمنين عليه السلام، مثل المرحوم سيد حسن القبنجي رضوان الله تعالى عليه، كان يأتي إلى هذه المنطقة في قديم السنوات ويصعد المنبر، وكان نافعا ومفيدا رحمة الله عليه. استشهد في سجون البعثيين في العراق، هذا أيضا عند كتاب مسند الإمام علي، دون فيه وجمع فيه عددا من الأدعية الشريفة عن أمير المؤمنين عليه السلام. من الأدعية المتداولة لأمير المؤمنين دعاء الصباح المشهور، وهو بحمد الله مما يقرأه المؤمنون غالبا في صباحاتهم، هذا من أدعية الإمام أمير المؤمنين، وفيه قدرات، يعني فيه جانب أدبي راقي جدا، وفيه بالإضافة إلى ذلك معاني مبتكرة بالإضافة إلى جهات التعبد والمناجات والتقرب من الله سبحانه وتعالى. ومثله أيضا دعاء كميل الذي نقله أمير المؤمنين عليه السلام وأخبر به كميل بن زياد النخعي، وهو بحمد الله يقرأ في ليالي الجمعة. وهناك الكثير من الأدعية، مثل بعض الأدعية خلف صلاة الليل وفقكم الله وإيانا لها، لا سيما في هذه الليالي، ليالي شهر رمضان، الناس أكثر الناس يسهرون غالبا، فلا تخلي هذا الشهر، خلي من هذه الليلة. الحمد لله أكثر المؤمنين يقومون بمثل هذا الأمر، لكن تذكير للآخرين لا تخلي هذه الليالي، لا سيما ما بقي من شهر رمضان، لا تخليه يمضي دون أن تبدأ في صلاة الليل، صلاة الليل نور، صلاة الليل يشرق بها الوجه. يسأل أحدهم، أحد المعصومين عليهم السلام، أنه لماذا نرى أصحاب صلاة الليل وجوههم مشرقة؟ مشرقة مو يعني لونها لون متميز، لا، فيها حالة نورانية. قال: لأنهم قد خلوا بخالقهم فأفاض عليهم من نوره، أعطاهم، أقبسهم من نوره، فأصبح لهم من نور الله عز وجل. لا تخلي أيها الأخ المؤمن، أيتها الأخت المؤمنة، لا سيما هذه الليالي والإنسان بشكل طبيعي هو سهران إلى ما بعد منتصف الليل، وهذا وقتها صار كلها عدة ركعات، سوف تجد تغييرا في داخل روحك عندما تبدأ بالمواظبة عليها، وأسألكم الدعاء فيها جميعا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه مو الحادثة الوحيدة اللي ينقلها أبو الدرداء، كأنما صار معروف بين أصحابه بهذا الأمر. عدي بن حاتم الطائي، وسبق أن تحدثنا عنه وهو من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام، يأتي وينقل كيف أن الإمام عليه السلام كان يصلي ويطيل السجود، ثم يقرأ تلك الأدعية التي تحرك القلوب. أو هذا الآخر ضرار ابن ضمرة، ضرار ابن ضمرة الذي استقدمه معاوية بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، وقال له: يا ضرار، صف لي عليا، صف لي عليا. معاوية كان يستقدم كثير من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، يريد واحد من هؤلاء يذكر عليا بسوء، ما حصل هذا، ولذلك آخر الأمر تعجب منهم وقال لأحدهم: لوفاؤكم له بعد مماته أحب إلي من حبكم إياه في حياته، لأن دليل إخلاص. يعني أنت من الممكن أن تحب واحد في أثناء حياته، تنتظر منه أن يعطيك، أن يكافئك، أن يساعدك إلى غير ذلك، لكن بعد ما مات وانقطع عن هذه الحياة تبقى على محبته. وبذلك المقدار اللي مثل أبو الطفيل عامر ابن واثل الكناني يسأله معاوية بعد ما يثني ذلك الرجل على أمير المؤمنين عليه السلام، يقول له: ما قدر حزنك عليه؟ شقد أنت حزين عليه؟ قال: حزن أم ذبح وليدها ووحيدها في حجرها فلا ترقأ لها دمعة ولا تسكت لها عبرة، ومع ذلك أشتكي إلى الله التقصير. هذا مقدار حزني عليه. هذا إذن صورة من الصور التي تقدم لنا، كيف وصف ضرار أمير المؤمنين عليه السلام لمعاوية بن أبي سفيان. قبل أن ندخل في هذا الموضوع، الإخوة في اللجنة الخيرية في المسجد هنا يرشدونكم للوقوف معهم لتحسين مساكن الفقراء والأيتام، حيث أنه في الوقت الحالي، جزاكم الله خير الجزاء، صلوا على محمد وآل محمد. دخل ضرار ابن ضمرة على معاوية فقال له: يا ضرار صف لي عليا. قال: أعفني من ذلك. قال: لابد. فبدأ يصفه بأوصاف تمثل عليا عليه السلام. قال: كان والله بعيد المدى شديد القوى يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته، لأن عند الشغل مع خالقه ينقطع إليه، ويستأنس بالليل ووحشته، يعظم أهل الدين ويعطف على المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. وكنا مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه لهيبته. وأشهد بالله يا معاوية أني رأيته وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهو يتململ تململ السليم. سليم يعني الذي لدغ بعقرب أو بأفعى، شلون يتقلب هكذا وهكذا غير مستقر. وهو يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول: إليك عني يا دنيا غري غيري، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعت فيها، أبي تعرضت أم إلي تشوقت، فعيشك حقير وأمرك خطير. ثم قال: آه من قلة الزاد. علي بن أبي طالب يقول: آه من قلة الزاد. احنا وامثالنا شنقول في هذه الحالة؟ زين العابدين رأى، قام يصلي يتعبد كذا، ثم قال لابنه الباقر: بني علي بصحيفة علي بن أبي طالب. صحيفة اللي مكتوب فيها عن علي بن أبي طالب ايش كان يسوي، فأخذها وقرأها قليلا ثم حذفها. قال: أوف، من يقدر على عبادة علي بن أبي طالب؟ هذا يقول آه من قلة الزاد، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، كيف حزنك عليه؟ قال: حزني حزن أم ذبح وليدها في حجرها، فلا ترقأ دمعتها ولا تسكن عبرتها. هذا موالي عدل في حزنه على الإمام سلام الله عليه. هي بعد سنوات ومستقدمه معاوية وفي مجلس هكذا، ومع ذلك يقول: أنا حزني عليه مثل أم ينذبح ابنها في حجرها في حضنها، شلون تحزن وتبكي؟ أنا أيضا حزني على علي بن أبي طالب هكذا. زين، إذا كان هذا حزن مثل هذا الرجل على الإمام، كيف حال الحسين في هذه الليلة؟ وكيف حال الحسن في هذه الليلة؟ وكيف حال زينب في هذه الليلة؟ وكيف حال باقي النساء وقد علموا بأن الطبيب قال لهم إن عليا ذاهب ولا أمل في رجوعه؟ كأني بذلك البيت في مثل هذه الليلة ضج بصوت واحد، ونحن نضج أيضا منادين: وإماما وعليا وسيدا. بات الإمام وقد سرى السم في بدنه حتى وصل إلى قدميه بأبي وأمي، فكان لا يستطيع النهوض، فارس بدر وحنين لا يستطيع الوقوف على قدميه. لعنك الله يا ابن ملجم، ماذا صنعت بأمير المؤمنين؟ ايش سويت بالإمام انت بهذا السيف؟ ماذا صنعت بإمامنا؟ قال: محمد بن الحنفية كان أبي في تلك الليلة يضع رجلا ويرفع أخرى من حرارة السوم. اجتمع الناس على باب الإمام يريدون الخبر. صرفهم الإمام الحسن سلام الله عليه، قال لهم: انصرفوا، أمير المؤمنين يريد أن يرتاح. انصرف الناس، لكن الأصبغ بن نباته لم ينصرف، طرق الباب مرة أخرى. فتح الإمام الحسن الباب: يا أصبغ، ما الذي جاء بك؟ قال: قدماي لا تطاوعني، قدماي لا تطاوعني على الرحيل، أريد أن أنظر إلى مولاي أمير المؤمنين نظرة واحدة بس. هنيئا لك يا أصبغ. ثم أرجع إلى منزلي أدخله. يقول الأصبغ: لما نظرت إلى الإمام سالت دموع عيني على خدي. من غير اختيار، ماذا رأيت يا أصبغ؟ خبرنا، احنا بعيدين عن المشهد. قال: رأيت الإمام قد عصب بعصابة صفراء، لا أدري العصابة أشد اصفرارا أم جبين الإمام. أيوا إماما. بدأ الإمام يقول له: إنها الجنة يا أصبغ. قال: أعلم بذلك، ولكن حزننا على فراقك وبكاؤنا عليك. أنت ما عليك خوف تذهب إلى الجنة، الخوف علينا إحنا. خرج الأصبغ بعد قليل يقول بعض أرباب الخبر. طرق الباب مرة أخرى، جاء الحسن ليفتح الباب، فرأى ويا هول ما رأى، رأى عددا من الأيتام والفقراء قد جاءوا بآنية الحليب واللبن. ماذا تريدون؟ قالوا: سمعنا أن أبانا أمير المؤمنين ضرب بسيف مسموم، وقيل لنا أن هذا نافع لجرحه. احنا اقتصدنا في نصيبنا، خلينا شوية مما نملك، وجئنا لنؤثر أبانا وإمامنا على أنفسنا. فزادت مصيبة الإمام مصيبة وحزنه حزنا. ترى باكر عقب باكر الإمام ما يجيكم في جوف الليل، وما يمر على بيوتكم أيها اليتامى. عظم الله أجوركم. بعدها جلس الإمام يوصي أولاده بوصايا ويأمرهم بمجامع الخير، وهكذا أوصاهم بوصاياه العامة والخاصة. ثم عرق جبين الإمام وسكن أنينه، مدد يديه ورجليه وغمض عينيه: استودعكم الله والله خليفتي عليكم، لمثل هذا فليعمل العاملون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفاضت روحه الطاهرة أين المنادي وإماما هو سيدا هو مظلوما. عجب بحسين ما تم جاه العيد وولاده يتامى، والعيد بجبل والحزين زايد علي، عاينيت دار المرتضى من خليه، فقد الأبو نغص علينا السنة العيد، ومن الصبح باكر علي أحزاني يتزي، نبكي ونلطم والبكي واللطم ميف، نشبت مخالبها بحشاشتنا المني، ومحلى الأبو في العيد لو جمع أولاده لبسهم الزينة على جاري العار، ورفرف عليهم بالهنايا طير السعى، عم الهنا وتصير عيشتهم هني، واحنا ابونا قبل عيد بتسعة ايام فارق وخلانا، وصرنا صرنا بعد هيت وافراحنا راحت، وصار العيد في شهر الصيام، فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعينا، نسألك اللهم وندعوك.